بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على مسألة النبوة والرسالة، وتكلمنا على مقدمة في هذا المبحث المهم الخطير، والذي فضلا على أنه يتعلق بأول ركن من أركان الإسلام وهو الشهادتان، أيضا يضاف إلى ذلك أنه في هذا العصر ظهر مدعون للنبوة، ظهر مدعون للنبوة وأخذوا قسطا كبيرا من وقت الأمة الإسلامية ومن أفكارهم ومن مناقشاتهم، من هؤلاء القادياني، غلام أحمد القادياني الذي أسس فرقة كاملة وهي القاديانية التي يطلق عليها الأحمدية، ومن بعدهم البهائية. فهذه الفرقة الضالة والتي على رأسها ذلك المتنبي الهالك وخلفه من خلفه، أخذوا قسطا كبيرا من ردود العلماء يرحمهم العلماء، والأخذ والرد والكتابات التي تدحض باطلهم وترد شبههم. يعني أقول هذا الكلام لماذا؟ لأبين لك أن هذا المبحث الذي نتكلم فيه مهم لك في أصل الاعتقاد، ومهم لك الآن فيما يظهر من الشبه حينا بعد حين. هذه القاديانية كأن لها على ما سمعت موقع تبث فيه أفكارها وكتبها ونحو ذلك. وأيضا أقول وجود هذه الفرق تبين أنه لابد أن يكون للمسلم حصانة عقدية، يعني حتى لو لم تظهر تلك الفرق تتوقع أن تظهر هي أو مثلها في أي وقت من الأوقات، فلابد أن يكون للمسلم حصانة. ما يقولش استنى أما تبدأ الفرق دي تظهر ثم أبدأ في البحث عن شبهاتها والجواب عنها والرد عليها، كما حصل في مشكلة ظهور حزب الله على ما يزعمون في لبنان من عامين أو ثلاثة، والمشكلة الكبيرة التي حصلت في تأييد عدد كبير من المغرورين له، لأنه كان يحارب إسرائيل. وبدأنا عندئذ نتكلم على الشيعة وحزب الله ومن هم حزب الله وأفكارهم المسمومة الرافضية الإجرامية، وبدأنا نبين الناس حال هؤلاء بعدما وقع في تأييدهم وفي شباكهم جماعات ليست قليلة من المسلمين، وعلى رأسهم جماعات الإخوان المسلمين في مشارق هذه البلاد ومغاربها، وخروجهم بالمسيرات لتأييد هؤلاء، لتأييد باطل هؤلاء جهلا منهم بحقيقتهم أو تغافلا منهم عن حقيقتهم. فبعد تلك المشكلة تكلم الدعاء أنه لابد أن يوجد حصانة عقدية في الأمة. هذه الحصانة تمنعها عند ظهور الفتن، والتي لن تتوقف الفتن في وقت من الأوقات، تمنع هذه الحصانة من الانشراف في السيارات التي تخرج لنا كل يوم، خاصة مع تقارب البلدان بواسطة الأقمار الصناعية والدشوش والأطباق الهوائية والجوالات والإنترنت ونحو ذلك. فصرت تسمع عن جماعات في أمريكا وفي أوروبا لم تسمع عنها في حياتك، لا في بلادنا ولا في المشرق. هل سمع أحد منكم عن البلاديين مثلا، أحد الفرق أو الجماعات في أمريكا من الزنوج التي تقدم بلاد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وصنعوا له قبرا هناك، اتخذوه قبلة لهم وأتوا بدين جديد وأمور كثيرة في أمريكا؟ كل بلد تجد فيها من الأشياء العجائب، فلذلك لابد لطالب العلم أن يعتني بهذه الأصول التي نتكلم عليها، ولا يقول كما يقول الجهال أن هذه أشياء في غابر التاريخ وليس لنا أن نشغل أنفسنا بها نحو ذلك. لا، كما ذكرت لكم، قرأت في مرة في مجلة البيان يقولون ان الكلام في الصفات كلام عفى عليه الزمان، وكان هذا زمان في ابن خلق القرآن وكلام الإمام أحمد ونحو ذلك، والذي حصل كلام قديم عفى عليه الزمان، ويبدأ الآن أن نشغل أنفسنا بالمعارك السياسية، وهذا كلام لا يقوله إلا جاهل. وأنتم تستطيعون بما ذكرنا لكم في الدروس، سواء في دروس التحوية أو في فتح المجيد، يستطيع كل واحد منكم أن يرد على كاتب هذا الكلام بأوضح وأبين رد، وأن هذه الفرق كما قلت قبل زمن هي على بعد أمتار منا تدرس مناهج الأشاعرة ومذاهب الصوفية منتشرة، وكلام الصوفية ما زلنا نسمعه الآن، بل كلام الغلاة من الصوفية. وقلت لكم أنه في يوم من الأيام سأل أحد الزملاء واحد من الصوفية هنا في بلادنا ما الاسم الأعظم لله جل وعلا، فقال محمد، يعني اسم الله الأعظم محمد، والعياذ بالله. يعني هؤلاء لا نقول فقط من أهل الوحدة أو الاتحاد، ولا أشد من هؤلاء، والعياذ بالله تعالى. إذن كلامي في هذه المقدمة أن ننتبه لتلك الأصول التي نذكرها، لأنك ستحتاج إليها يوم من الأيام ولا تهملها. وإذا كان لك ديدا بعد الدرس تأخذ نصف ساعة في البيت بعد الدرس في الليل أو ثاني يوم تراجع فيه ما أخذنا في الدرس وتلخصه، فإنه يكون ذلك أثبت لهذا الكلام في ذهنك وأبعد له عن الضياع. يعني كل درس في مراجعة نصف ساعة في البيت ولخصت أهم العناصر فيه في دفتر خاص به، فتخرج بخير كثير في وقت ستحتاج الأمة إليه. الآن المساجد الآن في بلادنا مفتوحة، كل يوم يقابلنا واحد يقول عاوزين واحد يصلي عن دين، عاوزين واحد يخطب، عاوزين واحد يتكلم بعد صلاة كذا صلاة كذا. شوفوا لنا واحد يشحت، يعني الناس الآن تشحت ايه؟ تشحت الأئمة، تشحت الخطباء. طب هل ما عندناش؟ نقول والله نشحت،
مفيش. هدور لك يقابلني بعد شهر. انت قلت يا عم الشيخ هدور لك ما بعتليش حد ليه؟ مفيش والله ما لقيتش. سبحان الله. هذه كنا نتمنى في يوم من الايام نسمعها، ان مسجد من مساجد الاوقاف تطلب ائمه، تطلب خطباء من اهل السنه يدرسون فيها السنه والتوحيد ويؤمون فيها بكتاب الله جل وعلا. كنا زمان من اكثر من 27 سنه نمنع من دخول مساجد الاوقاف. كان مسجد النصر هذا كان يجلسون بعض الناس عليه بالعصا بالعصيه، يقعدوا على الدرج يعني على السلم مشمرين الثياب، يقولوا ممنوع اي واحد سني يدخل هنا مسجد النصر الكبير. العصيان كان ممنوع اي واحد سني يدخل هنا هنضرب. سبحان الله. وغير مسجد النصر الان الحمد لله نعمه كبيره، فتح من الله جل وعلا توفيق، وهذه حجة علينا. مساجد كثيرة الآن تنادي هيا يا شباب، مساجد مفتوحة، بل أحيانا تأتي خطب الجمعة، تأتي خطب الجمعة ولا نجد أحد نرسله لتلك الأماكن. بل انه في اطراف هذه المدينة احد المساجد ظل مغلقا ثلاثة اسابيع في الجمعة، ثلاثة اسابيع لانه لا يأتيه خطيب، حتى تركه الناس وهجروه. سبحان الله. ثلاثة اسابيع يشحتون خطيبا لا يجدونه. أقول الحمد لله الآن الدعوة مفتوحة ومساجد كثيرة تنتظركم، وهذه فرصة قد تستمر وقد لا تستمر. في الثمانينات كانت الجامعات مفتوحة والمساجد كذلك مفتوحة، وكان فيه انطلاقة كبيرة جدا في الدعوة. وبعدما حصل حادثة القتل قبل السادات حصلت انتكاسة كبيرة جدا في الدعوة، أكثر من 10 سنوات نحنا كبيرة جدا ضيق على الدعوة في كل أنحاء الجمهورية. حتى كان الإنسان المتدين المرتاحي إذا مشى ودخل في الجامعة أو كذا مباشرة كأن هذا شيء يعني شاذ، كان الناس تقلل جدا من الخروج. ظلت هذه المحنة أكثر من 10 سنوات تراجع، بعدما كانت وصلت الدعوة إلى مرحلة كبيرة جدا تراجعت أكثر من 10 سنوات إلى الخلف، حتى يصل الله جل وعلا وبدأ التدريج مرة أخرى يرتفع المعدل، وهذا من تيسير الله جل وعلا. فلا ندري اليوم نحن في خير وفي نعمة وفي إقبال من الناس وفي قبول، والمساجد مفتوحة والناس تطلب والدروس موجودة والأمور ميسرة. لا ندري بعد أيام ماذا سيحصل أو بعد أشهر، فالوزارات كما تعلمون دائما تتقلب والرئاسات تتقلب ولا ندري ما في الغيب. فالإنسان يبادر الوقت وينتهز الفرص، فقد تتيسر له الآن فرصة الجلوس في درس منهجي، قد لا تتيسر له بعد ذلك. كنا ندخل بعض المساجد في القاهرة فيقول لك إذا دخلت المسجد هذا بعد ذلك فيقبض عليك في تلك الأوقات، فلا تدري أين تصلي وأين تذهب. فنحن لله الحمد في فرصة عظيمة، فاستغل هذه الفرصة
وانتهت هذه الفرصة، فقد لا تستمر وقد لا يصل لك بعد ذلك. فبادر هذه الأوقات بالأعمال والدرس والاجتهاد، ونظم وقتك. أكثر شيء بعد فضل الله جل وعلا يعين الإنسان تنظيم الوقت. إذا نظمت الوقت تحصل على خير كثير. وإذا كنت فوضوي في الوقت تذاكر عندما يحلو لك، وتقوم عندما يحلو لك، وتنام عندما يحلو لك، فستخرج صفر اليدين، لن تحصل شيئا. فالبدار البدار قبل الفوائد. الذي ساقنا لهذا الكلام هو وجود بعض الفرق التي ادعى مؤسسوها النبوة كالقديانية، وهذه موجودة في هذا العصر، ومن ذيولها أو بناتها البهائية، وظهرت في مصر وحصلت معه قصص في المحاكم إلى غير ذلك. فهذا المبحث الذي معنا مبحث اصولي في المعتقد، وكذلك تحتاج اليه في الواقع في رد شبهات هؤلاء وهؤلاء. تكلمنا على ان من اكبر الكتب التي تكلمت على مبحث النبوه كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه، النبوات، كتاب النبوات لشيخ الاسلام ابن تيميه، هو كتاب مستقصي لهذا الامر. تكلم على أمر النبوات من ألفه إلى يائه، لكنه مطول ويحتاج إلى تركيز وتلخيص. والمؤلف هنا اختصر من هذا الكتاب ومن غيره، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي من المبحث الذي قرأناه، اختصره من شرح العقيدة الأصفهانية، اختصره من شرح العقيدة الأصفهانية. فذكرنا أن دلائل النبوات أو من دلائل النبوات، الدليل الأول ذكرنا المعجزات، وقلنا بأنه هذا اللفظ لم يأتي في القرآن أو السنة، وإنما أتت كلمات أو ألفاظ الآيات، إن في ذلك الآية، وأتى كذلك لفظ برهان، قل هاتوا برهانكم. فلذلك أهل السنة يسمون هذا الدليل الآيات والبراهين، الآيات والبراهين، بدلا من كلمة المعجزات. الدليل الثاني الذي تكلم عليه المؤلف دليل الصدق، الصدق، وأنه أي إنسان عنده مسكة من عقل يعرف الفرق بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين. أكذب الكاذبين مدعي النبوة، وأصدق الصادقين النبي الحقيقي الصادق. الثالث والذي سيتكلم عليه المؤلف اليوم شهادة عقلاء العصر، شهادة العقلاء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا له بالصدق وبالرسالة. وهذا إن شاء الله سيكون أكثر درس اليوم. سنقف مع كلام عقلاء العصر الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم خديجة رضي الله عنها، ومنهم نجاشي، ومنهم هرقل، منهم ورقة ابن نوفل. الرابع من الأدلة التي ذكرها المؤلف استمرار علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وظهور أمره، دل على تأييد الله جل وعلا له، وأنه مؤيد بالحق، وأنه صادق حقا وصدقا، ولولا ذلك لما أظهره الرب جل وعلا. الدليل الخامس ما في الشريعة من الحكمة والإحكام، ما في الشريعة من الحكمة والإحكام، دل على أنها من عند العليم الخبير، العليم بأمور عباده، الخبير بأحوالهم وبما يصلحهم سبحانه وتعالى. تكلمنا في الدرس الماضي على دليل الصدق، وما زال المؤلف سيتكلم في بعض أسطر عليه، ثم ينتقل إلى الدليل الثالث. نعم، وقفنا على قوله نعم. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه. نعم نعم ناس. نعم والناس يميزون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب ولا ريب أنه.
نعم. إلى هنا، إلى هذا الموطن انتهى نقل المؤلف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح العقيدة الأصفهانية، من الأول ما قلت لكم في الدرس الماضي من قوله: وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. هذا بداية النقل من العقيدة الأصفهانية في المجلد الأول صفحة 121. انتهى النقل الى هذا الموطن: فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب. فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب. يقول الشيخ هنا: والناس يميزون بين الصادق والكاذب بانواع من الادلة، حتى في المدعي للصناعات. يعني واحد يقول لك انا بشتغل كذا وكذا وكذا، سهل جدا تقول طيب خلاص تعال نجربك، تعال نجربك في الشغل الفلانية. واحد يقول لك والله انا نقاش بقالي 20 سنة نقاش واحسن نقاش في البلد. هلا سهل، بس تعال والله احنا بس عاوزين الاوضه دي تعمل لنا فيها تعتيق، نجرب فيها التعتيق بتاعه نظام وين، فيطلع التعتيق بتاعه اسمه ده يبقى نسميه هنسميه بقى لخبطه وعك. هيظهر الذي يستعد يعتق والذي لا يستطيع بكل سهوله، لا تحتاج انت تتعب نفسك باي شيء، ثم تقول له في امان الله مع السلامه ايها الكاذب. اذا الناس يستطيعون في احوالهم العاديه وفي صناعاتهم يميزون بين الصادق والكاذب في غير النبوه وغير الرساله وغير العلم، فما بالك بمدعي النبوة والرسالة. فهذا الكذاب فيه سيكون أسرع في الانكشاف وأسرع في إبطال أمره، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال. يعني من علوم النبوة ومن أعمال النبوة الدعوة لمكارم الأخلاق والاتصاف بالجود والصدق والشجاعة والكرم والإحسان إلى الخلق والحرص على مصلحة الخلق وجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. هذه كلها من أعمال النبوة، أعمال النبوة وعلوم النبوة. فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب. يعني واحد زي غلام قدياني أو أحمد أو غلام ميلد قدياني أو هذا الرأي المدعي، عندما يكتب رسالة للحكومة الإنجليزية يشكر الحكومة المحتلة، الحكومة البريطانية المحتلة التي كانت تحتل الهند وقسطا او جزءا كبيرا من المسلمين، يقول لها اننا لا نستطيع ان نجزيك او نشكرك يعني عن ادارتك لبلادنا وسياستك لبلادنا، وانك يعني حفظت علينا امننا وديارنا وبلادنا، وانه يجب على كل واحد أن يدين بالولاء والطاعة للحكومة البريطانية التي تحكم كانت تحكم الهند وجزءا كبيرا من العالم الإسلامي في ذلك الوقت. هل أحد يختلف أو يشتبه عليه أن هذا من أكبر
الدجالين وأكبر الكذابين عندما يأتي لو يعني لو كما يقول انه نبي ادعى النبوة بدل ان يجاهد الكفار ويجاهد المنافقين الذين يتعاملون مع تلك ذلك المستعمر الغاشم ويعلن الجهاد في بلاد المسلمين يعلن للمستعمر الغاصب انه يدين له بالولاء والطاعة. يعني شوف حتى في بلادنا نفس يعني كافحوا على لا اقول جاهدوا ولكن على حد ما يجرب في الكتب كافحوا المستعمر ان هذا شيء شاذ. يكون يأتي واحد من الخارج يأخذ بلادك ويستعمرها ويأخذ خيراتها ويذل الشعوب وكان هذا شيء ما احد يتحمل سواء مسلم ولا كافر. ومع ذلك هؤلاء الاغبياء من القاديانيين كانوا يخضعون لذلك المستعمر ويكتبون لهم رسائل الشكر والتقدير بالعرفان بالجميل الشيء الذي لا يتخيل إلا أن يكون هؤلاء من أكذب الكذابين وأعظم الناس دجلا وترويجا للكذب والدجل. فمستحيل أنه يشتبه أمر واحد مثل هؤلاء القديانية على إنسان عنده مسك العقل. يقول الشيخ كيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ثم قال نعم
ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجه من الأدلة؟
ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. هذه إذا كان المؤلف يريد بها الكلام العام يعني خبر الناس العاديين فنعم خبر الشخص الواحد أو الأكثر من واحد أحيانا يفيد العلم الضروري يعني لا يحتاج معك اللي انت تأتي بأدلة. فإذا انضاف إلى خبر الشخص هذا قرائن أخرى من كون هذا الشخص إمام من الأئمة أو كون هذا الشخص لم يعرف عنه قط أنه يكذب في تلك الأخبار أو يمزح فيها أو نحو ذلك أو كون هذا الشخص مقربا جدا لمن حكى عنه الرواية أو من حكى عنه هذا الأمر يصل بك الحال بمقتضى هذه القرائن إلى العلم الضروري الجازم بصدق هذا الشخص. هذا بالنسبة لأخبار الناس. أما بالنسبة للأحاديث فإننا ذكرنا لكم في دروس المصطلح كلام أهل العلم في خبر الواحد وما ذكره الحافظ ابن حجر في النزهة من ترجيحه أنه يفيد العلم النظري. وكثير ممن كتب في المصطلح كالنووي وابن عبد السلام وغيرهم رأوا أنه لا يفيد العلم مع أن الأئمة المتقدمين كالشافعي وغيره حكي عن كثير منهم إفادة العلم. وممن نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 18 قال شيخ الإسلام ابن تيمية الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف. مرة أخرى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 40 إلى 49 يقول الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف. ونقل عن أئمة المذاهب من المالكية والحنابلة والأحناف والشافعية هذا الكلام، وممن نقل عنهم أحد أئمة الشافعية واسمه الإمام أبو إسحاق الإسرائيني. قال الإمام أبو إسحاق الإسرائيني قال عبارة جميلة يقول فيها: أهل الصنعة مجمعون، أهل الصنعة يعني صنعة الحديث مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان، على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع فيها أو بها، مقطوع بها عن صاحب الشرع، مقطوع بها يعني مقطوع بصحتها عن صاحب الشرع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حصل الخلاف في بعضها فذاك خلاف في طرقها وروايتها. هذا الكلام ذكره الحافظ أيضا في كتاب النكت على ابن الصلاح في المجلد الأول في الجزء 376 فما بعده. فأموما تكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل في دروس المصطلح اللي هي مسألة إفادة خبر الواحد للعلم، وقلنا لكم أن البخاري عقد فيها كتابا مستقلا، كتاب أخبار الآحاد في صحيحه، في صحيح البخاري كتاب اسمه كتاب أخبار الآحاد، يعني العمل بأخبار الآحاد، وتكلمنا على هذا بالتفصيل. ثم قال الشيخ: كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه، يعني واحد جاي لك وهو بيرتعش، تعرف ان فيه مشكلة حصل، جاي يكلمك وهو مش قادر يتكلم وبيرتعش وبيحكي لك حدث، انت مش هتقول له لا ده مش هصدق كلمة، جيب واحد ثاني واثنين وثلاثة، لا ده حاله وشكله ومنظره وهيئته تدل على صدقه. العكس، واحد اخر اتاك فرحا وبينقل لك خبر يقتضي الفرح، فمش محتاج تقول له حاجة كمان واحد معاك او اثنين وثلاثة، لا ده شكله وهيئته وفرحه تدل على صدقه، وقيس على ذلك. يقول لك الشيخ: بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى يعني في شأن المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني الله جل وعلا يقدر ان هو يعين المنافقين بأشكالهم وأعيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيعرفهم بسيماهم يعني بعلاماتهم وأشكالهم ولو نشاء، لكن الله جل وعلا اقتضت مشيئته ألا يكون ذلك، يعني لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كل منافق وتظهر علامته على وجهه سيما تكون في وجهه، لا، لكن الله جل وعلا اقتضى حكمته ان يستر عليهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر حذيفة قبل موته ببعض اسماء المنافقين، لكنه مع ذلك جل وعلا ابقى علامة واضحة آية، وهي قوله في قوله: ولتعرفنهم في لحن القول، تعرفه في كلامه فيما يظهر من كلامه، يعني شكله مش هتعرفه من شكله، ممكن يأتيك اثنان مؤمن وصادق واخر معه منافق شكله زي بعض، لا تميز هذا من هذا، لان الله جل وعلا اخفى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الناس، لكن اظهر تمييز المنافق من كلامه مما يبديه. ولتعرفنهم في لحن القول، يعني فيما يبدون من قولهم وكلامهم تعرف ان هذا منافق، تعرف ان هذا منافق وان هذا يداري وان هذا يخذل عن الشريعة او عن الجهاد او عن النصيحة او عن الصادقين او عن المجاهدين او نحو ذلك، تعرفه من لحن القول. هذا باقي، هذا الذي شاء الله جل وعلا ان يكون. وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلاتات لسانه. أن واحد يخفي في نفسه شيء ويجتهد في إخفائه، لكنه لابد أن ينفلت لسانه بشيء يدل على ما في داخله أو في صدره أو في نفسه، أو يظهر على وجهه ما يدل على ما في قلبه. وهذا معروف بين الناس، واضح بين الناس. إذا وجدت إنسان يتكلم وهو إنسان يعني يواري أو يكذب أو غير صادق، تعرف تقول والله تجد الكلام يتحشر في صدره ويضطرب لسانه ويحمر وجهه وأموره مضطربة، فتعرف أن هذا الشخص خلفه شيء يخفيه. هذا في أحوال الناس معروف. يقول الشيخ: وقلنا لكم أن هذا القول مذكور عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أو مأثور عن عثمان رضي الله عنه، ذكره عنه كثير وغيره وشيخ الإسلام. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم، يعني صدق المخبر وكذبه في غير النبوة بين الناس يعلم بما يقترن به من الحرائق. صدق المخبر في الأمور العادية، في الأخبار العادية، فكيف بدعوى المدعي للنبوة؟ فكيف بمن يدعي أنه رسول أو أنه نبي؟ فإن هذا أدعى أن ينكشف سريعا وأن يظهر عواره وكذبه سريعا. وكيف لا يتميز الصادق من في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ إذا في أحوال الناس سهل يكشفون الصادق من الكاذب، وبالتالي الأسهل منه الذي يدعي الرسالة والنبوة وهو دجال كذاب، فإنه سرعان ما سينكشف للناس من دلائل وجهه ومن فلتات لسانه ومن كذبه في كلامه وعدم مطابقة قوله لعمله أو لفعله وفي إخباره إلى غير ذلك. ثم ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى الدليل الثالث من دلائل النبوة، وهو شهادة علماء أو عقلاء العصر. ينتقل الآن الشيخ، انتهى الآن من الكلام على الدليل الثاني، يبدأ الآن يتكلم على الدليل الثالث، وهي شهادة عقلاء العصر بصدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصدق ما جاء به. نعم. ولهذا لما كانت
خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الدار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مشغولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه.
نعم. هذا المثال الأول. هذا المثال الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر الشيخ هنا شهادة المرأة العاقلة الكبيرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وهي مثال عظيم للزوجة الصالحة التي تقوم خلف زوجها وتعينه على مشاق الدعوة والرسالة. وهذا الدرس من حياة خديجة رضي الله عنها نحتاج أن نسوقه لكل امرأة،
خاصة المرأة التي في بيتها داعي إلى الله جل وعلا، تحتاج أن نسوق لها هذا الدرس العظيم من هذه المرأة الكبيرة العاقلة التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال دملوني أو دستروني، ثم ذكر لها ما حدث له من نزول جبريل أو الملك الذي قال اقرأ، قال ما هذا قارئ إلى آخره، ثم قال لها لقد خشيت على نفسي، نقل لها الحدث فلم تهلع وتفزع وتخنع وتضعف كثير من النساء التي يهلعن لأي حدث ينزل الداعية ويزهدن الداعية في دعوته إلى الله جل وعلا أو في طلبه العلم أو نحو ذلك. لا، وقفت موقف لا يقوم به أكبر الشجعان ولا أعظم الشجعان. عرفت من سنة الله جل وعلا وعرفت من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن مثله لا يخزى ولا يخزيه الله جل وعلا ولا يحدث له ما حدث من أمر فيه شر أو فيه خطورة، وإنما من أمر فيه خير عظيم. فقالت والله لا يخزيك الله. كيف عرفت هذا؟ هل اطلعت على الغيب عرفت أن الله لن يخزيه؟ لا، ذكرت أسباب ذلك: حسن سيرته صلى الله عليه وسلم وسمته وحياته ومعاملته مع الناس. قالت إنك لتصل الرحم، وصلة الرحم محمودة في كل دين وفي كل زمان وفي كل مكان، لا يختلف عليها اثنان، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، ما يعرف عنك الكذب حتى في الجاهلية، معروف بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحمل الكل، تحمل الكل الذي يحتاج إلى معونة وتعينه بقدر ما تستطيع، وتقري أو تقري الضيف، قرى يقري، يعني تقدم للضيف ما عندك من الضيافة ولا تتأخر في ذلك، وتكرم الضيف، تجتهد في إكرامه وتكسب أو تكسب المعدوم بالفتح أو بالضم، تكسب المعدوم يعني تكسبه ما ليس عنده من الأموال أو من مكارم الأخلاق والشيم، أو تكسب المعدوم وتكسب وتعطي الشخص ما ليس عنده من المال الذي عدمه، تكسب أو تكسب المال المعدوم أو تكسب الشخص المعدوم المال ومكارم الأخلاق، وتعين على نوائب الحق. النوائب جمع نائبة، وهو ما ينزل الإنسان من ملمات ومحن وفتن، سواء كانت من الحق أم من الباطل، وتعين على نوائب الحق. ذكرت هذه الصفات العظيمة في النبي الكريم التي كان يتصف بها صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل البعثة كان يتصف بكل هذه الصفات، فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون أصابه أو عرض له عار السوء، أن يكون له عرض له عار السيء، لا يدري ما هذا الذي أصابه أو حصل له، هل هذا من الله جل وعلا
أم من غيره لا يدري، فذهب يشتكي إلى خديجة رضي الله عنها فطمأننت أعظم الطمأنينة وأهناها. فذكرت خديجة لا ينفي هذا أن يكون أصابه عارض سوء أو أصابه مس أو نحو ذلك، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، يعني الإنسان الذي معروف عنه هذه الأخلاق الكريمة العالية والشيم والخصال الحميدة، فإنه لا يكون أمره إلا إلى خير. وقد علم من سنة الله أن من جب له الله جل وعلا على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه، فإنه لا يخزيه. وهذه مسألة مهمة للدعاء الله جل وعلا أنهم إن صدقوا الله جل وعلا صدقهم ودافع عنهم وخذل أعداءهم وخذل حسادهم وخذل معارضيهم، فإنه لا يخزي. لكن الأمر في الصدق، كيف يحقق الإنسان هذا الصدق؟ يحتاج إلى ذهان، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى تخليص النفس من شوائبها، يحتاج إلى مجاهدة أن تكون أعمالك لوجه الله خالصة وتكون تقع على الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما أصابك من مصيبة ومن بلاء فبما كسبت أيديك، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا. أحيانا الإنسان في خضم ضوائق الحياة ومشاكلها قد يتفلت منه الإخلاص، قد يتفلت منه الصدق، قد تأخذه نفسه النزاعة للشر والأمارة بالسوء إلى صفات لا ينبغي أن تنطوي عليها أو ينطوي عليها قلب المؤمن، فيصاب بالمحن من هذا الخلل الذي حصل له. لذلك كان السلف من أشد ما يكونون حرصا على تخليص أعمالهم من أن تكون لغير الله جل وعلا، من التسميع والرياء والنفاق، أو أن يقصد بعمله إرادة الدنيا، أو أن يقصد بعمله الآخرين، أو العصبية لنفسه أو لغيره. كثير مما يحصل للناس من المحن والنوائب بسبب ما كسبت أيديهم، والله جل وعلا يعفو عن كثير. فسنة الله جل وعلا جرت أنه لا يخزي من اتصف بهذه الصفات الحميدة والخلال الرشيدة وغيرها. هذا المثال الأول بشهادة أو لشهادة عقلاء عصره على صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأول هؤلاء خديجة رضي الله عنها. ثم ينتقل الآن إلى النجاشي. نعم.
وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واتقرأهم القرآن فقرأوه عليه إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة.
نعم. إذن هذا الآن الشاهد الثاني، الشاهد الثاني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والذي شهد على صدق ما جاء به النجاشي ملك الحبشة أصحم، الذي عندما مات أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وجمع أصحابه فصلوا عليه صلاة الغائب. عندما بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن قال إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة، ليخرج من مشكاة واحدة. المشكاه الزجاجة، يعني يأخذ من مكان واحد ومصدر واحد، لأنه وحي من عند الله جل وعلا. وهذا الحديث المؤلف لم يعزه، وهو رواه ابن هشام أو ذكره ابن هشام في السيرة، وهو موجود في مسند أحمد، موجود في مسند أحمد، وفيه ابن إسحاق، لكنه صرح هنا بالسماع، لكنه صرح هنا بالسماع. يعني هذا الأثر في ابن إسحاق، رجاله رجال الصحيح، وفي ابن إسحاق، وابن إسحاق هنا صرح بالسماع، فانتفى ما يخشى من تدليسه. إذن هذه شهادة النجاشي ملك الحبشة. ثم بعد ذلك يذكر شهادة رجل ثالث. نعم نعم، يعني والوحي. نعم، في بعض الفوائد نذكرها نعم في حديث ورقة، لكن الذي جاء به موسى يعني الوحي الذي نزل على موسى، لأن كما تعلمون أن دين الأنبياء، كل الأنبياء دينهم الإسلام، وإن اختلفت الشرائع كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد وإخلاص الوجه والخلق لله جل وعلا، وإن اختلفت الشرائع. هنا سيأتي أيضا من كلام ورقة ذكر موسى عليه السلام، سنذكر عندئذ لماذا ذكر موسى ولم يذكر عيسى. نعم.
وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى.
نعم، هذا الشاهد الثالث، ورقة بن نوفل الذي كان قد تنصر، يعني دخل في دين النصارى، وكان يكتب الإنجيل، الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، يكتبه بالعربية لأنه متقن للعربية وللسريانية. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. هل هو ابن أخيه؟ الجواب لا، ولكنهم قالوا إما قالت هذا للتوقير، لتوقيره، أو قالوا لاجتماعهما في النسب إلى قصي ابن كلاب أو كلاب، النسب البعيد، لكنه لا يكون ورقة ابن أخي النبي صلى الله عليه وسلم. فإما قالت هذا من باب التضخيم، يعني عم فلان، لما تقول واحد يعني ليس عما لك يا عم فلان كذا، من باب انت تكبره، او يكون هناك نسب بعيد اجتمع فيه. طيب، هو كان يكتب الانجيل ومع ذلك قال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. الناموس معناه صاحب السر، والمقصود به جبريل عليه السلام، لانه هو الذي كان ينزل بالوحي. هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، يقصد بهذا الناموس صاحب الوحي اللي هو جبريل عليه السلام. فالإشكال هنا لماذا قال ينزل على أو يأتي على موسى مع أنه نصراني، كان الأصل أن يقول يأتي أو ينزل على عيسى. العلماء اجتهدوا في البحث عن جواب لهذا التصرف من ورقة بن نوفل، فبعضهم قال لأن دين موسى عليه السلام والذي قد جاء بالتوراة هو الأصل، هو الأصل، وعيسى عليه السلام تابع له، تابع له، وجاء يعني مكملا أو تابعا لما جاء في شريعة موسى، ويعني يزيد فيها أو بما يوحى إليه. المهم أن الأصل فيه أنه جاء تابعا لموسى عليه السلام، هذا هو الاحتمال الأول، أن شريعة موسى كانت فيها الأصل وأن عيسى كان تابعا. الاحتمال الثاني ان موسى عليه السلام كان متفق عليه بين اهل الكتاب, يعني نزول جبريل والوحي على موسى كان متفق عليه بين هؤلاء وهؤلاء, يعني يهود والنصارى. اما نزوله على عيسى فحصل فيه الاختلاف, فان اليهود كذبوه وادعوا عليه انه ابن زانية والعياذ بالله وحاولوا قتله, فلذلك حصل الخلاف على عيسى عليه السلام, لكنه لم يحصل خلاف على موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم. هذه بعض الاجوبه التي يعني ذكرها اهل العلم على ان هذا نصراني ورقه, وكذلك النجاشي, ومع ذلك لم يذكر عيسى وانما ذكر موسى. هذه بعض الاجوبه. هذا سؤالك الان في شيء اخر؟ اكيد يعني هم لا اشكال عندهم في الجميع متفقون على نبوة موسى. ما ادري, لكن ربما مثلا يكون هذا مثلا قول طائفة منهم او نحو ذلك, لكن هذا الجواب عموما ذكره يعني بعض اهل العلم انهم اتفقوا على نبوة موسى واختلفوا في نبوة عيسى, لكن الايراد جيد يحتاج تأمل. طيب اذا هذا هو الشاهد الثالث على صدق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, ثم سيذكر بعد ذلك الشاهد الرابع إن شاء الله نرجع إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.